بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ليلة الجمعة التي تشرق سماؤها في أمة الإسلام بكثرة صلاة المحبين وسلامهم على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولهم في كل ليلة من ليالي الجمعة وفي أيامها سلوة عظيمة وأنس كبير، وأفئدتهم تنشرح بكثرة صلاتهم وسلامهم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي كل صلاة وسلام تنبعث بها قلوبهم وتتضوع بها أفواههم، فإنهم يستشعرون ندبه لنا صلى الله عليه وسلم حين قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. عليه صلاة ربي ما تعالى: نداء الحق يسمو بالبرايا، وما صدح المؤذن في خشوع وقد تاقت لسيرته الحنايا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس المنعقد في رحاب بيت الله الحرام ما زال مباركا، وأنسامه شذية، ونحن نقلب صفحات من هذا السفر المبارك من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وما زلنا في فصول الباب الرابع من القسم الأول في ذكر معجزاته العظيمة صلى الله عليه وسلم، والآيات الجسيمة التي أكرمه الله تعالى بها وحف نبوته ورسالته بتتابع تلك الآيات التي ما زالت شاهد صدق على نبوته عليه الصلاة والسلام، وكانت في الوقت ذاته باعث حب له عليه الصلاة والسلام في قلوب أمته. شهد الصحابة تلك المعجزات فازدادوا بها إيمانا له عليه الصلاة والسلام، وحبا وتوقيرا وإجلالا له عليه الصلاة والسلام، وقد علموا أن الله لما اصطفاه واختاره وبعثه وأرسله جعل له من الآيات ما على مثلها يؤمن البشر، ويزدادون حبا وتوقيرا له صلوات الله وسلامه عليه. تقدم بنا في المعجزات معجزة القرآن وانشقاق القمر والإسراء والمعراج، ومعجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكثيره أيضا ببركته ومسه ودعوته في آيات عظيمة شهدت بنبوته صلوات ربي وسلامه عليه، في وقائع متكررة ليست مرة ولا اثنين ولا ثلاثا ولا عشرة، تتابعت سفرا وحضرا شهدها الصحابة فأذعنوا وأسلموا وآمنوا وازدادوا حبا ووفاء وإيمانا به عليه الصلاة والسلام. الفصل الليلة هو من جنس تلك المعجزات في تكثير الطعام ببركته عليه الصلاة والسلام، بدعائه، بوضع يده، بما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام في مواقف أيضا متعددة. لئن كان نبع الماء من بين أصابعه وبحضرته وبين يديه أو بدعوته صلى الله عليه وسلم يروي ظمأ العاطشين، وكان في كثير من المواضع في وقت حاجة شديدة لصحابته رضي الله عنهم، سواء كانوا بالمدينة أو كانوا في سفر وقد تقطعت منهم الرقاب من العطش، فلئن كان نبع الماء في مثل تلك الآونة كان لهفة وإغاثة ونجدة، وكانت سقيا وإنقاذا لأكباد قد حرقها العطش وأضناها التعب، فإنها في الوجه الآخر أيضا كانت سقيا عظيمة لتلك الأرواح المؤمنة ازدادوا بها إيمانا. فكان في انبعاث الماء من بين أصابعه ويديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام كانت سقيا من وجهين، كانت سقيا حسا ومعنى. أما الحس فما شربوا به وارتووا وما حقق به حاجتهم من الطعام والشراب والوضوء واحتياجهم للماء، وأما المعنى فما وقع في قلوبهم وما وقر في أفئدتهم من عظيم الإيمان والحب والوفاء والتصديق له صلوات الله وسلامه عليه. ذاك الماء وحاجة البشر إليه، وهذا الطعام في فصل الليلة وتكثيره بين يديه أيضا صلى الله عليه وسلم، وهو في مواقف كانت آية في العجب تنطق أيضا بصدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 86 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل. ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا القاضي الشهيد وأبو علي رحمه الله قال حدثنا العذري قال حدثنا الرازي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج.
مسلم هذا هو الإمام صاحب الصحيح، والقاضي عياض يسوق الحديث بسنده إليه، والحديث مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله.
قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم.
يقول القاضي رحمه الله: فصل. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام ببركته ودعائه. الطعام في قدر محدد يكون بين يديه، فيكثر ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام بين يديه أكثر مما كان. وإذا بالطعام القليل يكفي الكثير، وإذا بالطعام المحدود جدا يكفي العشرات والمئين، وحصل هذا في رواية متعددة يأتي ذكرها تباعا. أول أحاديث الفصل فيما ساقه المصنف رحمه الله من طريق الإمام مسلم، والحديث في صحيحه، من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، يعني يطلبه طعاما. وهل كان عليه الصلاة والسلام مسؤولا عن طعام الناس وشرابهم، أو هو نبي يتلو عليهم الوحي ويعلمهم الدين ويدلهم على طريق الجنة؟ لقد مر بكم مرارا يا كرام أنه عليه الصلاة والسلام كان لهم أبا والدا فوق كونه نبيا ورسولا يوحى إليه من رب العزة والجلال، والأب يقوم مقام كل شيء في حياة أولاده، فإذا عطشوا سألوه، وإذا جاعوا طلبوه، وإذا احتاجوا شيئا عرضوا عليه، وهكذا. وكان عليه الصلاة والسلام كما صح الحديث عنه يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فلما كان كذلك وقام في حياتهم عليه الصلاة والسلام هذا المقام، كانوا يقصدونه إذا ما نزلت بهم الأمور، يوجدون عنده فزعة لسائل وإغاثة لملهوف، وأقل ذلك الدعاء منه عليه الصلاة والسلام ببركة القبول والإجابة عند الله. يقال: فإذا جاء الرجل هاهنا في الرواية يستطعمه، يطلبه طعاما لفقره وحاجته وشدته وعدم وجود ما يسد به جوعته وأهل بيته. قال: فأطعمه شطر وسق شعير. وسق الشعير هو 60 صاعا، والستون صاعا تسمى وسقا، والصاع 4 أمداد، وهي ما تقارب 300 كيلو تقريبا. قال أطعمه 60 وسقا، شطر وسق، والوسق 60، يعني أطعمه بمقدار 30 صاعا، أعطاه إياه. قال فأخذه الرجل فما زال يأكل منه وضيفه حتى كاله، رجع فأخذه وأصبح يستعمل الطعام ويستضيف به ضيفه. يقول حتى كاله، يعني وضعه في المكيال يعرف قدره كم هو. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه كاله فوجده بقدر كذا، فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم، لو تركته من غير كيل لوجدته كافيا لكم ولحاجتكم يسدكم ما احتجتم إليه. فما إشكال أن يكيله؟ البركة يا أحبة لا توزن بالمحسوسات. عندما يبارك الله لك في المال، في الطعام، في البيت، في الزوجة، في الولد، فلا عبرة عندئذ بالعدد، لا يقدر في حساب البركة من الله، لا تقدر الأمور بحسابها المحسوس العددي. وإذا التفت الإنسان إلى الحساب العددي واحتكم إليه وعلق قلبه به ارتفعت البركة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذه البركة إذا حلت، وبركة الوقت هي كذلك، بركة الولد، بركة المال، القليل منه يفي بحاجتك وزيادة، ويبقى الفائض منه من الله بركة يصيب بها من يشاء من عباده. قال لو لم تكله لقام بكم، لأكلتم منه ولقام بكم. فالمقصود أنه حلت البركة في طعام الرجل الذي جاء يستطعم النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الأخرى القادمة أيضا أصرح وأوضح في هذا الشأن.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه المشهور، وإطعامه صلى الله عليه وسلم 70 أو 70 رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس رضي الله عنه تحت يده أو إبطه فأمر بها ففتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول.
نعم، حديث أنس هذا أو حديث أبي طلحة حديث طويل أخرجه الشيخان، وهو من أعاجيب الأحاديث التي حفلت بها السنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. ولعلكم أن تسمعوا الرواية كاملة، وفيها مواطن تثير العجب والإيمان والحب للنبي عليه الصلاة والسلام. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم. وعليكم قبل أن تدخلوا في ثنايا الرواية أن تعرفوا مقام هذا البيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بيت؟ بيت أبي طلحة وبيت أم سليم وأنس. أما أنس فهو ابن أم سليم، قيل اسمه الرميساء أو الرميثة، وأبو طلحة زوج أمه. ولما أتى الإسلام المدينة آمنت أم سليم في أوائل من آمن من بيوت الأنصار، وأما زوجها فأبى الإسلام، ولما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام فر وترك المدينة وخرج، وترك زوجه أم سليم وابنه أنس طفلا صغيرا حتى هلك كافرا. وبقيت أم سليم، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وآنذاك تقدم لخطبتها أبو طلحة وهو من خيار رجال الأوس والخزرج بالمدينة وأعلاهم نسبا وأشرفهم قدرا. خطبها يريد نكاحها فأبت عليه وأن لا تقبل نكاحه إلا بمهر، فإن رضيه قبلت. وكان المهر الذي اشترطته أم سليم أن يسلم أبو طلحة، فما أرادت منه مهرا إلا إسلامه، فأسلم وقبلت به زوجا. فكان من أعظم بيوت الأنصار بالمدينة بركة هذا البيت، ولكل واحد من أفراد هذا البيت أبو طلحة وامرأته أم سليم وابنها أنس، لكل واحد منهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عجيبة. ولقد كان هذا البيت أقرب بيوت المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى إنك لتعده أحد بيوته عليه الصلاة والسلام. فكان يأتي إلى أم سليم ويأكل عندها الطعام، وربما بات عندها أو قال. وأما أنس فخادمه كما تعلمون، وقد أتت به أمه منذ أن قدم عليه الصلاة والسلام، وجعلت ابنها أنسا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام خادما، فعاش حياته في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو طلحة ففيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. صوته، وجود رجل كأبي طلحة، صوته إذا نادى في تثبيت القلوب وقوة العزائم خير من 1000 رجل. المناقب جمة، وليس هذا مقام حصرها، لكنه من المهم أن تدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بهذا البيت المبارك، ولهم في قلبه مكانة عظيمة. وأم سليم هي التي جمعت عرقه عليه الصلاة والسلام في سكة طيب في قارورة، فكانت تتطيب بها وتطيب بها أهل بيتها، وهي التي أيضا كانت تبعث أنس لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحثه وتوصيه بتتابع واستمرار على لزوم هذا المقام الشريف بين يديه عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة هو الذي ظفر بنصف شعر رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حلقه، وزع الشعر بين أصحابه، أعطى شطر الشعر لأبي طلحة ووزع الشطر الآخر بين باقي أصحابه. يقول أنس: فما زال شعرات باقيات عندنا في دار أبي طلحة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت الشعرات تلك عند أنس، وكان يحتفظ بها وتنتقل من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت. على كل، المقصود أن هذا البيت له مكانة عظيمة، فاسمع في الرواية ما يدلك على هذا البعد العميق بين هذا البيت المبارك وبين قلب المصطفى وفؤاده عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ ما الذي سمعه أبو طلحة في صوته عليه الصلاة والسلام فعرف فيه الجوع؟ هذه لغة المشاعر لا تحتاج إلى عبارات، وإذا بلغ الحب في قلب صاحبه مبلغا عظيما فإنه تكفيه الإشارة وتعبير الوجه وملامحه. قال شراح الحديث: يعني وجد في صوت النبي عليه الصلاة والسلام من الضعف الشديد ما كان سببه الجوع. وهذا سينقلك نقلة أخرى بعيدة: أي جوع بلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا المبلغ الذي ما أظهره ولا أخبر به أحدا من أصحابه، لكنه الجوع العظيم الذي أثر حتى عرف في صوته إذا تكلم. في النهاية مثل أبي طلحة هو الذي يتحرك بمثل هذا الذي سمعت، انطلق إلى زوجته، والذي شغل قلبه فخفق به فؤاده يقول: سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ يريد أن يطعمه عليه الصلاة والسلام. قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي. هذا أنس يقول أخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارها فلفت الخبز ببعضه. لماذا لفت الخبز بالخمار؟ إخفاء له، تريد أن تخبئه. قال بعض الشراح الحديث: تريد أن تحفظه دافئا ساخنا حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أطيبا. قال: فلفته ببعضه ثم دسته تحت يدي. قال: وردتني ببعضه، يعني بعض الخمار جعلته رداء لأنس، وبعضه لفت فيه الخبز. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. وقف أنس ولا تكلم. لما لم يتكلم؟ وجد الناس جالسين وشعر أن أقراص الشعير لا تكفي، فسكت حتى يجد فرصة. قال: فوقف أنس رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ يعني هل أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: الطعام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام؟ قال: قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، أليس قد جاء ولم نكلمه ولم نطلب إليه؟ إذن دعي الأمر، الله ورسوله أعلم. قال أنس رضي الله عنه: فانطلق أبو طلحة حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج يستقبله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ قال: فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، يعني قطع وفتت، وعصرت أم سليم عكة فآدمته. العكة الإناء الصغير من الجلد يكون فيه السمن أو الزيت ونحوه. قال: فقطرت عليه شيئا من ذلك الزيت والدهن وخبزت به الخبز، أو آدمته، يعني جعلته إداما فيكون مع الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول، يعني دعا وسأل الله البركة، ولم يسمع أحد ما الذي قاله بالعبارة بالحرف عليه الصلاة والسلام. ثم قال، يخاطب أبا طلحة: إذا لعشرة، يعني أدخل عشرة من الرجال. قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، كم صاروا الآن؟ 30. قال: فأذن لهم فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أكلوا من أقراص شعير، كان أنس يخبئها، وأصابه الحرج أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به ببركة ذلك الدعاء النبوي يطعم 70 أو 80 رجلا. هذا الموقف حصل، قد يكون هذا موقفا عجب منه أنس، أو عجبت منه أم سليم، أو عجب منه أبو طلحة، لأنهم أدرى الناس بمقدار الطعام، والصحابة ما يدرون، دعوا إلى طعام فقدم بين أيديهم فأكل 1 و2 و3 واستمروا حتى أطعم 70 أو 80. العدد كبير، لكنه في الروايات الأخرى شيء أعظم من ذلك. دعنا نقرأ في الرواية أيضا هذا الهم العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه الجوع ما حدث أحدا، لكنه قرئ الجوع في صوته من ضعفه، فلما يدعى إلى الطعام ما التفت إلى نفسه، قال لأصحابه: قوموا. لقد كان يحمل هم أمته عليه الصلاة والسلام حتى في طعامهم وشرابهم. من لنا بمثل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحرص علينا ويبحث لنا عن طريق الجنة ويدلون على الخير، بل ويهتم لطعامهم وشرابهم وجوع أحدهم وحاجته، ذاك الفقير يأتي يستطعمه، وهنا أصحابه جالسون معه فيناديهم إلى الطعام ويستضيفهم، وإن لم يكن صاحب الطعام قد حرص أو قد وجد ما يكفي هذا العدد، لكنه عليه الصلاة والسلام يلتمس البركة من الله ويسعى لسد حاجة أصحابه. والروايات الأخرى أيضا شاهدة بهذا المعنى وزيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحديث جابر رضي الله عنه في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 1000 رجل من صاع شعير وعنق. وقال جابر رضي الله عنه: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك. رواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن.
نعم، هذا أيضا حديث من أعجيب السنة فيما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله تعالى. والحديث في غزوة الخندق، ومر بك قبل قليل حديث أنس وهم جالسون في المسجد، وقبله حديث الرجل. حديث جابر كما أخرج البخاري بلفظه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. ما الخمص؟ ليس الجوع فقط، ضمور الجسم من الجوع، يعني أصيبه الهزال ويرى أثر الجوع في البدن. قال: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق رأيت به خمصا شديدا. وتعلمون أن الذي أصاب الصحابة يوم الخندق شيء عظيم، إذ بلغهم خبر خروج قريش في 10,000 إنسان يريدون المدينة، فلو دخلوا لأتوا عليها،
ولما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأشار سلمان بحفر الخندق، كان المطلوب أن يبادر الصحابة بحفر خندق يبلغ طوله قرابة 4 كيلومتر، وعرضه يتجاوز 500 أمتار، وعمقه يتجاوز طول الرجل الطويل ونصف ذراع أو ذراعا فوقه، يعني قرابة 2.5 متر. فأن تحفر خندقا بطول 4000 متر وبعرض 5 أمتار تقريبا وبعمق تجاوز 2 متر أيضا، هذا يحتاج إلى آلات ومعدات ومدة كافية، وهم يراد منهم أن يحفروه في مدة وجيزة. فإذا أضفت إلى هذا عنصر الخوف والقلق، وقد كان البرد شديدا والجوع شديدا، فاجتمع على الصحابة آنذاك من الأسباب التي يضعف معها البشر شيء كثير. وقد وصف الله هذا الحال الذي أصاب الصحابة يوم الخندق بشيء لم يوصف المجتمع النبوي بشيء مثله في السيرة النبوية قط. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، يعني قريش وأحزابها، ومن أسفل منكم، يعني اليهود والمنافقون داخل المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالموقف كان من أصعب المواقف في السيرة، وخرج الصحابة كلهم في حفر الخندق وكانوا يتناوبون الأدوار، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم يحفر، وقد أصابهم آنذاك جوع شديد ومخمصة، فكانوا يربطون على بطونهم الحجر من شدة الجوع والحجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم. أرأيت خوفا وجوعا وبردا ثم عمل شاق عظيم في حفر خندق كبير طويل عريض، فاجتمع من الصعاب شيء عظيم لا يعلمه إلا الله، وكان ابتلاء عظيما كما قال الله هنالك ابتلي المؤمنون. في تلك الآونة يقول جابر حتى تعرف المشهد بتمامه، قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني هو الجوع في أقسى صوره وأشد حالاته. قال فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم به خمص شديد. والله يا إخوة ما كانوا يبحثون عن جوع بطونهم، كان يؤلمهم أن يروا رسول الله عليه الصلاة والسلام جائعا، وكان تحرك أحدهم إذا بحث فإنما هو لشيء يراه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان أحب إليهم أن يشبعوه وأن يطعموه. شيء عظيم هذا والله لا يوصف بعبارة. ومر بك قبل قليل حديث أبي طلحة وما الذي صنعه وما الذي قال لامرأته، وهذا جابر أتواصوا به؟ هل كانوا يتبادلون هذه الأدوار أم هو شعور ملأ قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ فقال هل عندك شيء؟ قال فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها. هذا كل ما يملكون، صاع من شعير، قالوا عندنا بهيمة داجن، المقصود بها شاة أو عناق وهي أنثى الماعز وكانت صغيرة دون 6 أشهر. قال فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. أخذ الشاة الصغيرة وقطعها وقسمها اللحم ووضعها في البرمة، يعني في القدر تطبخ. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثناء خروجه إلى الخندق لمنادات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له زوجته، زوجة جابر، لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. كيف يعني لا تفضحني؟ يعني الطعام قليل فلا تحرجني، عرفت المقدار، فإذا أردت أن تحضر عددا فليكن بالمقدار الذي لا يوقعنا في الحرج والفضيحة. قالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. قال جابر فجئته فساررته، يعني أخبرته في أذنه سرا، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا صنع لكم سورا فحي هلا بكم، صنع لكم طعاما. وإذا بالنداء في أهل الخندق أجمعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ما قال جابر، لكنك تنتظر هذا النبي والله عز وجل قد أيده بالمعجزات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم. البرمة ما هي؟ القدر. ما معنى لا تنزلنها؟ يعني ضعوها فوق النار ولا تنزلوها. قال: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فسبق جابر إلى البيت قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فأخبرتها فقالت: بك وبك. جعلت تلومه وتسبه وتعاتبه، قالت: بك يلحق الذم ومثلك لا يعرف أن يتصرف. فجعلت تعاتبه فقال: قد فعلت الذي قلت، يعني كفى ملامة وعتبة، الذي كان متفقا بيننا فعلته، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنع. فكأن الجملة في رواياتها المختصرة يا امرأة آمني بالله وبرسوله، وليس لنا إلا أن ننظر ما يفعله عليه الصلاة والسلام. قال: فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك. المقصود بالبصاق هنا هو تفله عليه الصلاة والسلام أو نفثه المصحوب بشيء من ريقه، وريقه مبارك عليه الصلاة والسلام. قال: وبارك فيه، يعني دعا. ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: أدع خابزة فلتخبز معك. يخاطب زوجة جابر، يعني نحتاج الآن إلى تكثير الأيادي في العمل، وواحدة تعجن ما يكفي، القوم كثيرون وعندنا عدد كبير. قال: أدع خابزة، قال: أدعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. ما معنى اقدحي؟ اغترفي من البرمة وأخرجي ولا تنزليها من فوق النار. يقول جابر: وهم ألف، الرجال الذين جاءوا من الخندق، قال: وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني انصرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. الحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه رحمهما الله. لا تعجب، أليس قد بصق فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس قد برك له ودعا بالبركة؟ فوالله لو كانوا أضعاف ذلك لكفاهم. هي آية هذه البرمة، ما عساها أن تطعم قدر على النار. والمطبوخ فيه عناق أنثى الماعز، شاة صغيرة، ما عساها أن تطعم 20 و30. قال: وهم ألف، يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني انصرفوا راجعين، وإن برمتنا لتغط كما هي، يعني تفور بالطبخ كما هي، ما نقص منها شيء، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. هذا الحديث يضاف في شاهد آخر إلى ما حصل من بركة الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، ببركته، بدعائه، بما شهد الصحابة فرووه رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت رضي الله عنه مثله عن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسمهما، قال: وجيء بمثل الكف، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول: ما شاء الله. فأكل منه من في البيت والحجرة والدار، وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك، وبقي بعدما شبعوا مثل ما كان في الإناء.
نعم، هذه رواية أخرى لم يسمى فيها الصحابي، والحديث أيضا مذكور عند ابن سعد في طبقاته، وليس في شيء من دواوين السنة مخرجا بإسناد. والشاهد فيه أيضا أنه لما جاء الرجل الأنصاري وامرأته وبين يديهما مثل الكف من الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام يبسطه في الإناء، ودعا فقال: ما شاء الله، فأكل من في البيت والحجرة والدار. المقصود بالبيت البيت بفنائه وممره وحجره، والحجرة المقصود بها المكان الذي يأوي إليه صاحب البيت، والدار أعم. وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه من الطعام زهاء ما يكفيهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدع 30 من أشراف الأنصار، فدعاهم فأكلوا حتى تركوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدع 60 فكان مثل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدعوا 70 فأكلوا حتى تركوا، وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فأكل من طعامي 180 رجلا.
نعم، الحديث فيه ضعف، أخرجه الطبراني وقال فيه الهيثمي في إسناده من لم أعرفه، وقال الحافظ ابن كثير: غريب جدا إسنادا ومتنا، لكن الرواية بتمامها أن أبا أيوب رضي الله عنه، وتعلمون أن أبا أيوب الأنصاري هو صاحب ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمه المدينة أول ما هاجر، وهو الذي ظفر بشرف الاستضافة له عليه الصلاة والسلام. يقول: صنعت طعاما، ولعل الرواية هنا تقصد في تلك الأيام الأولى التي حل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عندهم. قال: صنعت طعاما له ولأبي بكر طعاما قدر ما يكفيهما، لأنهما ضيفان. قال: فأتيتهما به، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده. قال: فكأني تثاقلت، فقال: اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار. فدعوتهم فجاءوا. أراد أشراف الأنصار عليه الصلاة والسلام يستميل قلوبهم للإسلام، يتألفهم، يدعوهم إلى هذا الدين الذي أتاهم به صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءوا، فقال: اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30. هو كان متثاقل في ال30، لكن لما رأى ما رأى، ثم قال له في الثانية: ادعوا 60. قال: فأنا في ال60 أجود مني بال30. آمن ورأى أنه لو دعا ما شاء الله أن يدعو ونبي الله صلى الله عليه وسلم عنده لن يزيد همه شيئا. قال: فدعوتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: تربعوا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: فاذهب فادعوا لي 90 من الأنصار. قال: فلا أنا أجود بال90 وال60 مني بال30. قال: فدعوتهم، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه قبل أن يخرجوا. كم العدد؟ قال أبو أيوب: فأكل من طعام ذلك 180 رجلا كلهم من الأنصار. والحديث وإن كان ضعيفا ففي الصحيح غنية عنه فيما سبق وفيما سيأتي.
قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب أو جندب رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم، فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يقوم قوم ويقعد آخرون.
حديث سمرة هذا أيضا أخرجه الترمذي وصححه البيهقي والحاكم في المستدرك أيضا وأقره الذهبي. يقول سمرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم، وفي رواية بقصعة من ثريد، والثريد هو اللحم إذا فت فيه الخبز أصبح ثريدا. قال: فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يعني من الصباح إلى الليل. ما معنى تعاقبوها؟
يدخل قوم ويخرج آخرون،
كما قال: يقوم قوم ويقعد آخرون، يعني كلما دخلت جماعة أكلوا خرجوا فدخل غيرهم. وفي رواية قال: فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة، يعني من الصباح الباكر إلى الظهر، والناس تدخل وتخرج تأكل من هذه القصعة وتنصرف. الرواية في تمامها: فقال رجل لسمرة: أكانت تمد؟ يعني هذه القصعة هل كان يزاد فيها من الطعام؟ يعني هو يقول قصعة، والقصعة أيضا يعني لا تكفي أكثر من 10 إلى 20 رجلا، وهو يقول: يقوم قوم ويقعد آخرون يتعاقبونها من الفجر إلى الظهر. وفي رواية قال: من غدوة حتى الليل، يعني العدد أضعاف هذا بكثير. فكان السؤال المتبادر، الرجل يسأل سمرة: هل كانت تمد؟ هل كانت القصعة يزاد فيها الطعام؟ كلما نقص أو فرغ الطعام زيد فيها حتى تكفي؟ تدري ماذا قال جابر؟ قال سمرة: ومن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. قل: هذا من الله عز وجل، فلا داعي إذن أن يأتي إنسان فيزيد في البرمة أو في القصعة ويضع فيها طعاما مزيدا. القصعة هي القصعة موضوعة بين أيدي القوم يتعاقبونها، يدخل قوم ويخرج آخرون. قال: أكانت تمد؟ هل كان يزاد فيها؟ قال: ومن أي شيء تعجب، إنما كانت تمد منها هنا، وأشار بيده إلى السماء رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها، ثم قال: ويم الله، ما من 30 ومئة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها. ثم جعل منها قصعتين فأكلنا منها أجمعون، وفضل في القصعتين فحملته على البعير.
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه شاهد خامس أو سادس أو عاشر، وعد ما شئت، وحديثه مخرج في الصحيحين أيضا. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال: هل مع أحد منكم طعام؟ كانوا معه في سفرة أو في غزاة. قال: هل مع أحد منكم طعام؟ قال: فإذا مع رجل صاع من طعام. الطعام قد يكون برا أو شعيرا ونحوه. قال: فجاء رجل بصاع من طعام فعجن، لكن بماذا سيؤكل؟ هو عجين ولا شيء معه. قال: ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، والمقصود بالمشعان طويل جدا فوق الطول المعتاد، رجل لقيه في الطريق. قال: ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنيمة يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. ما سواد بطن الشاة؟ ما سواد بطن الشاة؟ هو الكبد. قال: أمر بسواد البطن أن يشوى. الآن هم كم رجل؟ 130 كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر، 30 ومئة. قال: فأمر بسواد البطن أن يشوى. قال عبد الرحمن بن أبي بكر: ويم الله، ما من 30 ومئة إلا وقد حز له عليه الصلاة والسلام منه حزة، أو جز منه جزة وجعل منها قصعتين. الكبد بالله عليكم لو كانت كبد بعير وليس شاة، كم سيطعم منها من إنسان؟ 50؟ هذا 130، وكلهم قد أخذ قطعة من كبد الشاة. فقال: ثم جعل منها قصعتين، يعني طبخ أو جعل هذا اللحم مع العجين الذي خبز، حتى العجين الذي خبز كان صاعا، ولا يكفي 50 ولا 100 ولا 130. قال: فجمع هذا فجعل في قصعتين، يعني في إناءين يجلس عليه الرجال. قال: فأكلنا أجمعون، وفضل في القصعتين، يعني زاد فيها وبقي، فحمل على البعير وانطلقوا به بصحبته صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا شاهد متكرر لما مر بك من الأحاديث، ولا يزال في الفصل روايات كثيرة متتابعة.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، ومثله لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه.
المقصود هنا غزوة تبوك، وهنا ساق المصنف رحمه الله الحديث من رواية عدد من الصحابة، رواية أبي عمرة الأنصاري، ورواية سلمة بن الأكوع، ورواية أبي هريرة، ورواية عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكل تلك الروايات مخرجة في دواوين السنة. الرواية التي ساقها المصنف الآن هنا هي من رواية أبي عمرة الأنصاري، وقد أخرجها أحمد في المسند والنسائي وصححها ابن حبان والحاكم. وأما حديث سلمة فقد أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم، وحديث أبي هريرة أيضا أخرجه مسلم، وحديث عمر أخرجه أبو يعيا. فالروايات صحيحة، تزيد في بعض ألفاظها وتنقص. لفظ الموارد هنا في كلام المصنف هي رواية حديث أبي عمرة الأنصاري، وهي عند أحمد في مسنده. نعم.
قال: فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فدعا ببقية الأزواد، فجعل الرجل بالحثية فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وأعلاهم الذي أتى بالصاع من التمر، فجمعه على نطع. قال سلمة رضي الله عنه: فحرزته كربضة العنب، فحزرته كربضة العنز، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي منه.
نعم، هذا حديث مر بكم في المجلس السابق. في غزوة تبوك حصل في تكثير الطعام وتكثير الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقد أصاب الناس في تلك الغزوة جوع وعطش شديد. ما يتعلق بالجوع هنا والطعام في الرواية، كما سمعت قال دعا ببقية الأزواد، يعني بقية ما عند كل رجل في زاده، يريد صلى الله عليه وسلم أن يجمع طعاما يكفي القوم في غزوة تبوك. قال دعا ببقية الأزواد، فجعل الرجل يأتي بالحثية من الطعام، الحثية يعني هكذا مقدار ما يحثوه بكفه، هو الباقي عنده في مزودته. قال فجعل الرجل يأتي بالحثية من الطعام وفوق ذلك، قال وأعلاهم الذي أتى بالصاع من التمر، هذا أكثر واحد يمكن أن يأتي بشيء من طعام بصاع، والصاع أربعة أمداد. قال فجمع كل ذلك عليه الصلاة والسلام على نطع، يعني على قطعة من جلد. قال سلمة، وفي رواية قال فتطاولت لأحزر كم هو، قال فإذا هو كربضة العنز، والمقصود بربضة العنز مقدار ما تربض به العنز وتجلس إذا جلست، فإنها لا تتجاوز في مربضها شبرين أو ثلاثة أشبار. قال فمقدار ما اجتمع من الطعام بعد هذا الجمع الذي أتى كل بما زاد عنده في مزودته ما تجاوز في مقداره مقدار ما تربض فيه العنز. قال ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي منهم، يعني أكلوا وشربوا ثم دعاهم فحملوا من ذلك الطعام في أوعيتهم وانصرفوا. الحديث هنا في عدة روايات، وقد سمعت رواية أبي عمرو. في حديث أبي هريرة قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. من نواضح؟ جمالهم، البعير التي يركبها أحدهم. قالوا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا وأكلنا ودهنا، يعني أصابهم من الجوع والحاجة إلى الطعام والشراب ما استأذنوا فيه أن ينحروا إبلهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام افعلوا، أذن لهم. قال فجاء عمر قال يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر، يعني سيصبح أكثر القوم مشاة والسفر بعيد، إن فعلوا قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا لهم عليها بالبركة، فلعل الله أن يجعل في ذلك خيرا. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم النطع فبسط، ثم دعاهم بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، صلوات الله وسلامه عليه. الحديث أيضا أخرجه، هذا رواية مسلم عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا من حديث أبي عمرة الأنصاري ومن حديث سمرة. في حديث أبي عمرة لما قال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعه فتدعو بالبركة، وساق الحديث فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس جمعوا في أوعيتهم وأكلوا وشبعوا وانصرفوا وزاد من الطعام المجتمع شيء فوق ما أخذوا في أوعيتهم، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد مؤمن إلا حجبت عنه النار يوم القيامة، وإنا لنحن اليوم والله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإن لم نشهد غزوة تبوك ولا اجتماع الأزواد ولا ملء الأوعية من الطعام وازدياد الفضل منه وما وقع في قلوب الناس من الإيمان إلا أنه صح ذلك عندنا بالرواية عنه صلى الله عليه وسلم، فإنا والله بذلك مؤمنون وموقنون بذلك، ونلقى الله بإيمان ويقين أنه عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله من المعجزات والآيات والدلائل الباهرات ما يملأ القلوب إيمانا وما يفرض فيها حبه العظيم صلى الله عليه وسلم على الأفئدة المؤمنة التي آمنت به واتبعته وقبلت رسالته واستنت بسنته ورضيت أن تخطو خطى هديه العظيم صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة، فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع.
أثر
إلا أن فيها أثر الأصابع.
أهل الصفة فقراء المدينة من الصحابة، والصفة هي مؤخر مسجده عليه الصلاة والسلام الذي كان يأوي فيه الفقراء من أصحابه ممن لا دور لهم ولا زوجات ولا مساكن، وبهم من الفقر الشديد والحال والبؤس ما لا يعلمه إلا الله، فكان يؤويهم مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان يتعاهدهم بالصدقات والزكوات إن حضرت، وكان يأمر أصحابه بالإحسان إليهم والرفق بهم. أهل الصفة ليسوا عددا محددا بعينه، وليسوا رجالا محددين بأسمائهم، لكنه مكان يأوي إليه الفقراء، فإذا وجد أحدهم سعة انتقل، وإذا تزوج أحدهم انتقل، وإذا وجد دارا أو عملا أو طعاما أو اكتفى انتقل عنه. فالصفة كانت، فربما زاد عدد أصحاب الصفة أحيانا ونقص أحيانا بحسب ما يجتمع فيها من الناس، والفقراء والغرباء يزيدون تارة وينقصون تارة. ومن أصحاب الصفة أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه قدم مهاجرا فأسلم ولزم المدينة وكان يريد القرب منه عليه الصلاة والسلام، فوجد المسجد أنسب مكان يصحبه في دخوله وخروجه وذهابه ومجيئه فلزمه عليه الصلاة والسلام. في هذه الرواية يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كما أخرج الطبراني: اجمع أصحابك. من أصحابه؟ رفاقه من أصحاب الصفة. قال أبو هريرة: فجعلت أتتبعهم في المسجد رجلا رجلا أوقظهم، فأتينا باب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا، فوضعت بين أيدينا صحفة صنيع قدر مدين شعير. صحفة صنيع يعني طبخ فيها من الشعير قدر مدين، والمد ملء الكف، فجمع فيها قدر مدين وليس أكثر. قال رضي الله عنه: فقال لنا: كلوا بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة: والذي نفس محمد بيده ما في آل محمد شيء غير ما ترونه. يعني والله لو عندنا شيء غير هذا يزيد لقدمناه لكم. وقدم هذا الذي لا يتجاوز مقدار مدين من الشعير المطبوخ، لأنه لا يملك غيره عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يتعاهد أصحابه الفقراء ويشعر بحاجتهم ويحس بمعاناتهم، بل إنه ربما أمر بعض أصحابه أن ينصرفوا ببعضهم يضيفونهم ويقومون بخدمتهم والعناية بهم. قال: فأكلنا حتى شبعنا وبقي منها بقية. يقول أبو هريرة: وكنا ما بين 70 إلى 80. فقيل لأبي هريرة: مثل إيش كان حين فرغتم منها؟ يعني لما انتهيتم ما الذي بقي منهم؟ قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. الفرق بين القصع قبل أكلنا وبعض أكلنا لا فرق إلا أثر الأصابع الذي وجد على الطعام، وإلا فالقدر هو القدر ما اختلف. لا تعجب عبد الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزاته الآيات البينات الباهرات التي أكرمه الله عز وجل بها، فكانت معجزة تأيد بها تبليغه للرسالة والوحي، وازداد بها إيمان أصحابه. وحق علينا كما مر في المجلس السابق أن يكون في مثل هذا المجلس زيادة إيمان لنا. لا تقل أنا آمنت به عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، لقد كان أبو هريرة وأصحاب الصفة وعمر وعبد الرحمن بن أبي بكر مثلا وأبو هريرة وجابر وأم سليم وأبو طلحة وأنس، كل أولئك كانوا أعظم إيمانا منا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كانت هذه المواقف التي يرونها آيات عظيمة تزيد في إيمانهم إيمانا، ونحن والله أحوج لأن تكون مثل هذه المواقف مما تزيد إيماننا وحبنا له عليه الصلاة والسلام. وهذه ليلة شريفة قد استفتحناها بكثرة الصلاة والسلام عليه، فحري بنا أن تمضي ليلتنا عاطرة مباركة تفوح في شذاها بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تطيب بها الأنسام ونأنس بها وتحل البركات، وتغشانا صلوات ربنا مضاعفات عشر صلوات بكل صلاة منا عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الإله على الحبيب بفضله وحباه قدرا في الأنام جسيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى عليه، وصلي يا رب وسلم وبارك عليه كما أمرت أن نصلي ونسلم عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك قلوبا مؤمنة مطمئنة بلقائك، تقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم زدنا إيمانا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.